مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بفضل الله سبحانه وتعالى الكلام حول غزوة الحديبية، ونتابع المسير فيها واستخراج القيم الأخلاقية من أحداثها بإذن الله رب العالمين. ذكرنا في الحلقة السابقة المكان والزمان والاسم، فقلنا لماذا اخترنا اسم غزوة الحديبية، وقلنا أيضا أن لها ضبطين الحديبية والحديبية، وقلنا إنها في الطريق ما بين مكة وجدة أو جدة على مسافة 22 كيلو متر من مكة، وأنها سميت بالحديبية نسبة إلى بئر كانت فيها، وأنها كانت في العام السادس من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في مستهل ذي القعدة. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يخرج بأكبر عدد من الصحابة واستنفر الأعراب، لكنهم من جهينة ومزينة، لكنهم اعتذروا بأعذار بينها الله سبحانه وتعالى وذكرناها في اللقاء السابق. وذكرنا أيضا أن سبب الخروج هي الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي إلى مكة وأنه سيعتمر ويطوف بالبيت، وأنه قص هذه الرؤية على أصحابه. وذكرنا في المرة السابقة أن من ذكر أن سبب الخروج إلى الحديبية هي الرؤية هو الواقدي، وأن ابن إسحاق لم يشر إلى ذلك، وأن كل من كتب في الحديبية أخذ عن الواقدي. وذكرنا أن مرويات الواقدي فيها ما فيها، لكن نحن قلنا إن هذا الكلام أو هذا السبب الذي ذكره الواقدي له أصل، وهذا الأصل هو في القرآن وكذلك في الحديث عندما راجع عمر بن الخطاب كما سنرى إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فذكر له أمر الرؤية، وكذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق الآية. وفي هذا إشارة أو رد لمن يتهم أهل الحديث بأنهم لا ينظرون إلى المتن وإنما ينظرون إلى السند فقط، فهذه التهمة ليست صحيحة وليست بصواب، وإنما علماء الحديث نظروا إلى السند ونظروا إلى المتن، وإلا فما هو الحديث المعلول وما هو الحديث الشاذ. فنحن رأينا أننا قوينا رواية الواقدي على ما فيها بكتاب الله سبحانه وتعالى وبحديث مراجعة عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتابع المسيرة بإذن الله في الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء المسير كما في حديث عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عن قتادة أنه ابنه يحكي عن أبيه أنه أخبره أنهم خرجوا، الحديث البخاري وغيره، أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق أرسله هو وجماعة معه إلى طريق الساحل. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤمن الطرق التي من الممكن أن يأتي يعني إليه أحد من خلفه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن هذه الطرق، فأرسل جماعة من الصحابة ومعهم أبو قتادة رضي الله عنه، وأن أبا قتادة أحرموا جميعا لكن أبا قتادة رضي الله عنه لم يحرم، وأنه رأى حمر وحش، أي حمر وحشية، والحمر الوحشية تختلف عن الحمر الأهلية أو الإنسية. إيه الحمار الوحشي؟ هو الحمار الذي لا يربى يعني لا في البيوت، يعني الذي لا يكون عند الناس، يعني لا ولا يربى، يسمى بالحمار الحمار الوحشي، هو زي الحمار المخطط كده اللي هو يكون في الصحراء ويكون في الغابات، فهذا حلال أكله. إنما الحمار الإنسي أو الأهلي هذا حرام أن يؤكل، وقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر. فهم لما رأوا حمرة وحشية فإن أبا قتادة حمل على واحد من هذه الحمر على أتان، أي أنثى حمار، فاصطادها وجاء بها، فقال لبعض الصحابة أعينوني، قالوا لا نحن حرم، فأبوا أن يعينوه على صيد هذه الأتان اللي هي الحمار أنثى الحمار الوحشي، فاصطادها وأكل منها، ثم أهدى للصحابة الذين كانوا معه بعضها، فامتنع بعضهم وأكل بعضهم باجتهاد منهم. هم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى حرم صيد البر في حالة الإحرام، نعم أحل لكم صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، نعم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالله سبحانه وتعالى حرم صيد البر في حال الإحرام، فالحمار الوحشي هذه من صيد البر، فاجتهدوا بعضهم أكل وبعضهم لم يأكل، لكن ما أعانه أحد على صيدها. فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أمنكم أحد أشار إليها أو حمله عليها، يعني هل قال أحد منكم أيها المحرمون بالعمرة اصطاد لنا هذه أو أعانه عليها أو أشار إليها؟ فقالوا لا، فقال كلوا صلى الله عليه وسلم. إذن هنا السنة بيّنت وفصلت مجمل القرآن، لأن القرآن أجمل، فقال الله سبحانه وتعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحرم الله سبحانه وتعالى صيد البر. فمن الذي فصل وبين أنه يجوز أن يؤكل من صيد البر للمحرمين إن لم يساعدوا في صيد البر، وإن لم يشيروا إليه، وإن لم يصطاد من أجلهم، يعني هو لو أنه صاده من أجلهم من أجل المحرمين هذا لا يجوز. فالذي بين المجمل هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا خرج من المدينة في طريقه إلى مكة من أجل الاعتمار، فلما وصل إلى ذي الحليفة فإنه ميقات أهل المدينة، فإنه أحرم بالعمرة أي ارتدى ملابس الإحرام وبدأ في التلبية، وبدأ الصحابة في التلبية، وكان ذلك عقب صلاة الظهر. ثم أشعر الهدي وقلده، يعني إيه؟ تقليد الهدي هي القلادة التي يعني إيه تعلق في الرقبة، علامة على أن هذا كحبل أو نحو ذلك، على أن هذا يعني مهدي إلى بيت الله الحرام. والإشعار هو أن يجرح بالسيف في سنم الناقة أو البقرة وغيرها جرحا خفيفا طفيفا، ثم يستل هذه الدماء ويلطخ بها هذا المكان، علامة على أن هذا مهدي إلى بيت الله الحرام. لماذا هذا؟ هذا تقليد كان عند العرب، وأيضا حتى لو تاهت أو فقدت أو ضلت فإن من وجدها يعلم بهذه القلادة وبهذا الإشعار، أي هذه العلامة من الدماء، على أن هذا مهدي إلى البيت، فيقوم بتوصيل ذلك إلى وبإرساله إلى البيت. والعرب كانوا يعلمون ذلك جيدا، ولابد أن نفرق، لأن بعض الناس قد يفهم من ذلك أنه يجوز أن نعلق يعني حبلا أو وترا أو شيئا في هذه البهائم أو في السيارات أو في غير ذلك، هذا لا يجوز، إنما هذا في يعني أمر مخصوص، هذا الأمر هو الإهداء إلى بيت الله الحرام. الجمهور على الإشعار وليس بمسلم، يعني مسألة هذا جرح خفيف يؤخذ منه دم الجمل ويعني يكون علامة على أن هذا الجمل، هذه الناقة، هذه البقرة إلى مهدي إلى بيت الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى ذي الحليفة كما رأينا إلى الميقات أحرم بالعمرة وبدأ الصحابة في التلبية، ثم إنه أرسل عينا له وهو بسر ابن سفيان رضي الله عنه، بسر ابن سفيان رضي الله عنه من خزاعة، عينا يعني جاسوسا، يعني أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليرى حال قريش وهل وصل إليهم الأمر وكيف استعدوا وكيف تجهزوا وكيف يعني حالهم الآن. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في المسير حتى وصل إلى مكان يسمى بغدير الأشطاط، أي تجمع للماء، فجاءه عينه وبسر رضي الله عنه ابن سفيان، فأخبره أن قريشا جمعت له الأحابيش، والأحابيش هم جماعة من قبائل متفرقة، ليسوا من قبيلة واحدة، وإنما هم جماعة من قبائل متفرقة، أن قريشا قد جمعت لك الأحابيش، وأنهم صادوك ومقاتلوك ومانعوك عن البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى عينه، ثم صار النبي عليه الصلاة والسلام. ما أروي هو من حديث أو أحاديث طويلة عند البخاري وعند غيره، رواها مروان ابن الحكم وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمر في المسير، ثم قال للصحابة إن خالد بن الوليد قبل إسلامه رضي الله عنه خرج على طليعة من الفرسان، على أي مقدمة على مسافة من مكة حوالي فوق 60 كيلو أو أقل أو أكثر، لينتظر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير الطريق وسلك طريقا أخرى وعرة، لأنه لا يريد أن يقاتل قريشا ابتداء، وإنما هو يريد أن يعتمر كما خرج إلى ذلك. ونحن رأينا أنه لما جاءه في الحلقة السابقة بسر بن سفيان بأنه قريش استعدت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة، وأن أبا بكر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أنك ما خرجت من أجل قتال ولا من أجل حرب، ولكن خرجت من أجل البيت، فنتوجه إلى البيت، ومن صدنا عن البيت قاتلنا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأي أبي بكر رضي الله عنه وقال امضوا بسم الله. استمر النبي عليه الصلاة والسلام وسلك طريقا وعرة حتى وصلوا إلى مكان يسمى بسنية المرار، اسم مكان، وهذا في حديث جابر عند مسلم وغيره، وكانت عقبة وصلوا إليها ليلا، والسنية هي طريق ما بين الجبلين وعرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على صعود هذه السنية، سنية المرار هذه، وقال إنه من اجتازها حط عنه كما حط عن بني إسرائيل، وهو يشير بذلك إلى قوله سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا يا ربنا نغفر لكم خطاياكم، لكن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، بل لم يدخلوا سجدا، وإنما دخلوا يزحفون على مقاعدهم ويقولون حبة في شعيرة حبة في شعيرة، فما استمعوا وما أطاعوا ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اجتاز سنية المرار حط عنه كما حط عن بني إسرائيل. فيقول جابر إن خيل الخزرج هي أول من اجتاز ثم تتام الناس، يبقى كل الناس اجتازت هذه السنية الوعرة في الطريق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، إلا رجلا واحدا كان يبحث عن جمله الذي ضاع منه هو جمل أحمر. فالصحابة لما سمعوا ذلك ذهبوا إليه وقالوا تعال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستغفر لك. قال لأن أجد ضالتي خير من أن يستغفر لي صاحبكم، وكان يبحث عن ضالته. هذا رجل من المنافقين، يعني اختلفوا في اسمه وأنا لا أريد أن أجزم باسمه، فهذا الرجل من المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجميع سيغفر له إلا هذا الرجل من المنافقين الذي أبى أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضلا أن يبحث عن جمله الأحمر. النبي عليه الصلاة والسلام استمر في المسير فقابله بديل ابن ورقاء وهو من خزاعة، وكان معه جماعة من قومه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي على أعداد من مياه الحديبية، أي على ماء وفير من مياه الحديبية، أي سبقوكم إلى قريب منها، ومعهم العوز المطافيل. إيه العوز المطافيل؟ يعني معهم النوق التي ولدت حديثا، فهي فيها تدر لبنا ومعها صغارها، فمعها اللبن الوفير. فهو يبين له بديل، يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء خرجوا لمنع النبي عليه الصلاة والسلام ولصده، وأنهم معهم وقفوا على ماء وفير، ومعهم النوق التي تدر اللبن، معنى ذلك أنهم سيمكثون وقتا طويلا لا يتأثرون، لأنهم معهم الماء والعربي يعتمد في طعامه على اللبن. فقال له بديل بن ورقاء ذلك، وإنهم مانعوك وصادوك ومقاتلوك على أنك لن تصل إلى بيت الله الحرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبديل ابن ورقاء، قال إن ويح قريش أهلكتهم الحرب، يا ويح قريش أهلكتهم الحرب، إن شاءوا مددت لهم مدة، أي جعلت لهم صلحا، إن شاءوا ذلك مددت لهم مدة وأن يتركوني والناس، فإن أظهرني الله سبحانه وتعالى على الناس إن أحبوا أن ينضموا إلي انضموا، وإلا فهم على ما هم عليه، يعني لا يقل منهم أحد. ونحن ذكرنا في اللقاء السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام قريش، يتركني والناس، فإن أبوا هذا الصلح وهذه المدة فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى يقتل النبي عليه الصلاة والسلام دون دعوته، ولا يظهرن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فبديل ابن ورقاء قال أبلغهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى قريش وقال أيها الناس إني جئتكم من عند هذا الرجل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه يعرض عليكم خطة رشد، وعرض عليهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما جاء من أجل القتال ولا من أجل الحرب، ولكنه جاء من أجل الاعتمار. ماذا فعلت قريش؟ قريش سفهاؤها قالوا دعك من هذا، لن نستمع إليك، لا نريد شيئا. أما أصحاب الرأي فاستمعوا إليه. يبقى ذهب بديل ابن ورقاء برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. النبي عليه الصلاة والسلام في طريق مسيره قبيل الحديبية لما وصل إلى مكان قريب من مكة، إلى السنية التي سينزل منها على مكة، فإن القصواء، قصواء اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، خلأت يعني باركت ولا تريد أن تقوم مرة ثانية، وهم يقولون لا حل كلمة تقال للناقة حتى تقوم، وهي ما بركت وما قامت. فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصواء أي بركت ولن تقوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل أي الذي منع الفيل من أن يعتدي على بيت الله الحرام، الذي حبس هو الله سبحانه وتعالى، حبسها حابس الفيل هو الله سبحانه وتعالى. فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ذلك ورأى أن ناقته لا تريد أن تسير إلى مكة، فأقسم أنهم لو أعطوني خطة يعظمون فيها حرمات الله لأعطيتهم إياها ووافقهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأقسم بالله صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسلا من طرفه هو، يعني لم يكتفي على بديل، وإنما أرسل رسلا صلى الله عليه وسلم إلى قريش يبلغون قريشا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ما جئنا للقتال وما جئنا للحرب، وإنما جئنا من أجل الاعتمار. فأرسل خراش ابن أمية الخزاعي فجاءهم وقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من أجل الحرب، وإنما خرج من أجل العمرة ومن أجل الطواف بالبيت، فكادت قريش أن تفتك به لولا أن الأحابيش منعوه. ونحن ذكرنا الأحابيش، لولا أن الأحابيش منعوه، النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم ذلك أراد أن يرسل واحدا من كبار الصحابة، فأراد أن يرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هؤلاء الناس يخبرهم أنهم ما جاءوا للقتال، إنما جاءوا من أجل الاعتمار. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرسل غيري، لأن هناك عداوة مشتدة ومحتدمة بيني وبين قريش، ولو رأوني لقتلوني. يبقى الرسالة التي أذهبوا بها لن تؤدي إلى شيء، وإنما سيؤدي هذا إلى لو قتل عمر ستحدث الحرب، فلكن ارسل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش، فدخل على قريش وأجاره على عادة العرب أبان ابن سعيد ابن العاص، أي لا يعتدي أحد عليه ولا يقترب أحد منه، وقال له طوف أنت بالبيت، بلغهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له طوف أنت يا عثمان بالبيت، فقال لا لن أطوف بالبيت قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنت ترى هنا قيمة أخلاقية رفيعة من عثمان رضي الله عنه الذي جاءته الفرصة لأن يطوف بالبيت ولأن يعتمر، لكنه أبى أن يسبق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهم وهو الذي صار بهم من أجل العمرة، فكيف يسبق أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولي. ربما يستنبط هذا من إيه؟ من معنى الآيات، أو من ضمن المعاني التي تؤخذ من الآية. فعثمان رضي الله عنه تأخر بعض الوقت، وأشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة من الصحابة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت وعدم الفرار، وهذا ورد في الصحيح وهذا ورد في الصحيح، والجمع بينهما أن عدم الفرار قد يؤدي إلى الموت. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يده وبايع عن عثمان رضي الله عنه، فيعتبر عثمان رضي الله عنه من الذين بايعوا تحت الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان رضي الله عنه، وجاء عثمان بعد المبايع. أقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الحديبية، والرسل من تذهب من النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي من قريش، من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يدخل مكة هكذا يعني عنوة. فقريش لما جاءهم بديل ابن ورقاء وقال لهم ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا، فإن عروة ابن مسعود قال لقريش أي قوم ألا ترون أو ألستم لي بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست لكم بالولد؟ قالوا بلى. يعني أنتم قريش بالنسبة لي كالوالد لابني، وأنا بالنسبة لكم كالابن لولده، يعني في الطاعة وفي النصيحة. فقال هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألم آتكم بأهلي ومن وافقني وأني أردت أن آتيكم بعقال عكاظ كلها لكنهم بلحوا علي أي امتنعوا علي، فجئتكم بأهلي ومن وافقني، يعني أنا لا أتهم في شيء. فقال أرى أن هذا الرجل عرض عليكم خطة رشد وإجراء صلح ومهادنة ما بين المسلمين وما بين قريش، فدعوني آتي. قالوا ائته. فذهب عروة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول رسول من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت إن اجتحت قومك، يعني إن هجمت على قومك، هل رأيت أحدا من العرب فعل ذلك مع أهلي؟ هل رأيت أحدا فعل ذلك مع أهلي من العرب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، أو سكت عليه الصلاة والسلام. قال وإن كانت الأخرى يعني الحرب فإني لا أرى وجوها، وينظر الصحابة كده، إني لا أرى وجوها ولكني أرى أوباشا يوشكون أن يفروا عنك ويتركوك. أوباشا يعني خليطا من الناس اجتمعوا على مصلحة وليسوا من قبيلة واحدة كما كان العرب يفعلون. العرب عندما كانوا يخرجون للقتال كانوا يكونون من قبيلة واحدة حتى لا يفر أحد منهم، لكن هؤلاء من جاء من هنا ومن جاء من هناك. فيقول عروة على علمه الأول أن هؤلاء
يعني من الأوباش المختلطة، فلو أنهم قامت الحرب تركوك وفروا. لا يعلم عروة قوة العقيدة وقوة الإيمان التي جمعت القلوب جميعها على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه عروة من أشد العرى، عروة ووساق من أشد العرى الجمع على محبة الله تعالى وعلى طاعته وعلى عبادته وعلى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى طاعته، إلا أنه لا يفهم إلا ما يعرفه. وهكذا الناس لا يفهمون إلا ما يعرفون، والإنسان عدو ما يجهل. فقال له ذلك فانبرى أبو بكر، تغيظ أبو بكر رضي الله عنه، فرد عليه وقال أمصص ببظر اللات، نحن نفر ونتركه، أمصص ببظر اللات. هذا على عادة العرب عندما كان العرب يسب بعضهم بعضا ويريد بعضهم أن يقلل من شأن أحد، فيقول له أمصص بظر أمك، أمصص بظر أمي، البظر والفرج يعني، أمصص بظر اللات. فأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يسب آلهته، لأنهم كانوا يعبدون اللات ويقولون إنها من بنات الله، حاشا لله سبحانه وتعالى. فقال له إن كنتم كما تدعون فامصص ببظر اللات، يعني إيه؟ يعني قال له كلمة شديدة، وهي ليست من اختراعاته، ولكن هذا كان عند العرب في المواقف الشديدة فإنهم كانوا يقولون هذا، أمصص ببظر اللات. فسأل عروة من هذا، فقيل له أبو بكر، يعني هو لم يكن يعرف أبا بكر، ربما كان أبو بكر أو كان الجو ليلا، ربما كان كالمغيرة كما سنرى كان يرتدي الخوذة والمغفر، ربما قال ذلك تقليلا من شأن، ربما الله أعلم. قيل أبو بكر، فقال لولا أن لك يدا عندي لم أجزك بها لأجبتك، أنت لك نعمة علي ولك يد علي وأنا لم أجازك، يعني لم أرد عليك هذه النعمة لأجبتك. ثم أخذ عروة بن مسعود يكلم النبي عليه الصلاة والسلام و يمس لحيته على عادة العرب أيضا، فكانوا إذا كلم بعضهم بعضا وخاصة إذا كلم بعضهم الأشراف والسادة فكان يمس لحية السيد، يمس كده يعني تحببا وتوددا إليه، فكلما كلمه مس لحيته. وهذه موجودة عند يعني عند بعض العرب إلى الآن من باب التودد والمحبة. فأكثر من ذلك، فيقف المغيرة بن شعبة ممسكا بالسيف، يرتدي الخوذة والمغفر، المغفر اللي ارتدى تحت الخوذة كده حتى يعني من حديد كده أو نحوي حتى يمنع ضربات السلاح عن الوجه. فكلما مد يده ليمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المغيرة بظهر السيف، فكلما مد ضربه، كلما مد ضربه. فقال من هذا؟ فقالوا هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، أي غدر، غدر ده صيغة مبالغة من الغدر، صيغة مبالغة من الغدر، أي غدر، فما زلت أواري سوءتك أو غدرتك بعد، ما زلت أداري أو يعني أواري أداري غدرتك بعد. إيه غدرة المغيرة بن شعبة؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان كافرا، فخرج مع جماعة من الكافرين، ثم في مكان اعتدى عليهم قتلهم جميعا وأخذ مالهم، ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام معلنا إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فقد قبلنا، لأننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى، أما الإسلام فقد قبلناه منك، أما المال فلسنا منه في شيء، لأن هذا المال أخذ غدرا، أخذ غصبا، لأن الله سبحانه وتعالى جوز أخذ مال الكافرين الحربيين أي عند الحروب، لكن لم يجوز المشرع أخذ مال الكافرين الآمنين، لا الاعتداء على دمائهم ولا الاعتداء على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أنفسهم، لأنهم في أمان. فالمشرع جوز أخذ مال الكافرين الحربيين أي الذين يحاربون المسلمين، فجوز أخذ الغنائم منهم، لكن لم يجوز أن يؤخذ أو يعتدى على مال غير المسلمين أو على أعراضهم أو على دمائهم، فحرم ذلك وحرمتهم كحرمة دم المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه المال لأنه أخذ غصبا، وقبل منه الإسلام. لذا قال له المغيرة أي غدر، يعني أيها الغادر، أنا ما زلت يعني أعالج غدرتك، لأن أصحاب أهل أو الذين قتلوا كانوا يريدون الصأرة من قوم المغيرة بن شعبة، وكانوا ما زالوا في مكة، فكان عروة بن مسعود يداري ذلك. ثم عروة بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما قال لبديل: نحن ما جئنا من أجل القتال ولا من أجل الحرب، وإنما جئنا من أجل الاعتمار فقط. فعروة بن مسعود رأى أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما كبيرا، فلا يصوب أحد إليه النظر، يعني عندما ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يحد النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا توضأ أخذوا وضوءه، أي أخذوا ماء باقي ماء الوضوء الذي يتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال استمعوا لكلامه ولا يرفعون أصواتهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعاد عروة بالرسالة التي بلغ له النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش، وقال لهم عندما دخل عليهم أي قوم: إني دخلت على الملوك، دخلت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. دخل على الملوك كل الملوك، لكن لم يرى أحدا يعظم هؤلاء الملوك كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن هو رجع من هذه الوفادة ومن هذه البعثة، وكان في ذهنه كما قال: هؤلاء أوباش ولا أرى وجوها. رجع وقد تيقن أن هؤلاء لن يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقتلوا من دونه صلى الله عليه وسلم. فبلغهم هذه الرسالة، فانبرى رجل هو سيد الأحابيش وهو الحليس ابن علقمة، فقال: دعوني آتي إليه. يبقى ده الرسول الثاني هو من قريش: دعوني آتي إليه. فقال: ائته. فذهب الحليس بن علقمة سيد الأحابيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بمجيئه قال: هذا الرجل من قوم يعظمون البدن، البدن اللي هو جمع بدن، هو النوق المهداة إلى البيت. فهؤلاء كانوا يعظمون يعني هذه النوق التي هي أشعرت وقلدت وأوقفت على بيت الله الحرام. فقال لأصحابه: لما يقترب أسيروا عليه هذه البدن، النوق دي أسيروها، اجعلوها أمام وجه ولبه. فلما اقترب فإن الصحابة فعلوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى البدن مقلدة ومشعرة ورآهم يلبون، فقال: سبحان الله، كيف يمنع هؤلاء عن بيت الله؟ فعاد بهذا إلى قريش وقال: كيف تمنعون هؤلاء عن البيت وهم معهم الهدي ويلبون وما أرادوا إلا البيت؟ فلا أرى أن تمنعوا هؤلاء عن بيت الله سبحانه وتعالى. فقالوا له: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. ثم أخذوا يتشاورون ويتكلمون، فتطوع واحد آخر ومكرز ابن حفص رسول الثالث، وقال: أنا آتي. شوف الرسل بتتبادله ما بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي أقام في الحديبية على أنه يعني لا يريد أن يدخل إلى مكة هكذا بالقوة، فأرسلوا الرسول الثالث، وكان رجلا يعني فاجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم أنه هو الذي سيأتي قال هذا رجل فاجر، يعني لا خير فيه ولا خير من ورائه، فهو رجل فاجر. ثم أرسلت قريش في أسره سهل، أرسلت سهل السعدي أو الاسم غاب عني، سهيل بن عمرو، معذرة، سهيل بن عمرو، أرسلت سهيل بن عمرو. فجاء سهيل بن عمرو وقالوا له إذا أتممت الصلح مع محمد عليه الصلاة والسلام فلا تجعلنه يأتي البيت هذا العام. ده الأصل اللي انت تشتغل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتمر هذا العام رغم أنه على مشارف مكة، احنا قلنا على مسافة 22 كيلو من مكة، يعني مسافة قريبة جدا. قالوا ده يبقى ده الأصل، اشتغل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين لا يأتون البيت هذا العام، إنما يرجعون إلى المدينة ثم صالحهم بعد ذلك، لكن ده الشرط الرئيس لقريش. فجاء سهيل بن عمرو فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل لكم من أمركم، سهل لكم من أمركم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، كما عند ابن ماجة وغيره. يحب الفأل الحسن أي زي ما هنا، يعني يسمع كلمة طيبة وخيرة فإنه يحب أن يسمعها عليه الصلاة والسلام، ويكره الطيرة، الطيرة اللي هي التشاؤم، الطيرة اللي هي التشاؤم. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشاؤم ونهى عن التشاؤم صلى الله عليه وسلم، فكان يحب الفأل الحسن. فلما رآه قال، رأى سهيل بن عمرو قال إنه قد سهل لكم أمركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام طالما أن قريشا أرسلت سهيل بن عمرو فهي تريد أن تقيم الصلح، يبقى تريد حلا، لأن هذا هو الرسول الرابع وهو يعني أفضلهم، وهو عنده قدرة على أن يصالح وعلى أن يجادل وعلى أن يشاور، وهو رجل يعني سهل. فسهيل بن عمرو قال للنبي عليه الصلاة والسلام كما أرسل النبي إليهم عليه الصلاة والسلام اكتب كتابا بيننا وبينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى علي بن أبي طالب وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أراد أن يصبغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا العقد بالصبغة الإسلامية فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل ما أدري ما الرحمن، ما أدري ما الرحمن وما الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فقال الصحابة والله ما نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنهم أقسموا لكن لم يبر قسمهم، لأن الخير في عدم إبرار قسمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب اكتب باسمك اللهم، وفي هذا ليس فيه إلحاد بالله سبحانه وتعالى، باسمك اللهم، بسم الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، باسمك اللهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو وقريشا. فاعترض سهيل وقال لو أننا نعلم أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما صددناك عن البيت، عن البيت ولا منعناك ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. سهيل بن عمرو رأى أنه لو كتب في الوثيقة هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مع سهيل بن عمرو كان هذا إقرارا من قريش ومن سهيل برسالة النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبة، لذا فإنه أبى أن يكتب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله ولو كذبتموني، إني رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كذبتموني. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه امحوها يا علي واكتب محمد بن عبد الله. حقيقة علي بن أبي طالب ما استطاع أن يمحو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لما استطاع أن يمحو بعد أن كتب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يمحوها ويكتب محمد بن عبد الله، فما استطاع علي بن أبي طالب أن يمحوها، فأشفق النبي عليه الصلاة والسلام فمحاها هو صلى الله عليه وسلم، وكتب رسول كتب محمد ابن عبد الله، فمحى رسول الله عليه الصلاة والسلام وترك هذا ما اتصل عليه محمد ابن عبد الله رسول الله، يبقى محى رسول الله. قد يقول قائل: وهل النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يكتب ويقرأ؟ هذا مخالف لما في كتاب الله سبحانه وتعالى ولما في السنة من أن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. لا، هذا لا يحمل على هذا. يعني مثلا نجد أن أبا الوليد الباجي ومن تبعه قال النبي كان يكتب ويقرأ، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ككل من لا يعرف القراءة والكتابة فإنه كان يعرف صفته مما يكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام، فيعرف محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يعرفها، كما أن الذي لا يقرأ ولا يكتب يعرف اسمه من كثرة ما يطالع من كثرة ما يقرأ، فأمر بكتبه عليه الصلاة والسلام. لكن الجمهور خروجا من هذا قالوا: لا، بل أمر بالكتابة ولم يكتب بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا أحوط. أمر، وأيضا لو قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب يبقى هذا لا يمنع عنه صفة أنه أمي، لأنه فقط هذا اسمه، هذا اسمه صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور قالوا إنه أمر بالكتابة فكتب هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو، صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال له سهيل بن عمرو: على أن تعودوا هذا العام عن مكة، يبقى لا اعتمار لكم هذا العام، تعودوا أدراجكم. وهذا كان عذرا وكان هذا هو الشرط الرئيس الذي أوصت به قريش سهيلا على أن تعودوا هذا العام، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تأتوا من العام القادم فنخرج لكم من مكة، وألا تحملوا معكم سلاحكم إلا السيوف في القرب، يعني في أغماده اللي هو جراب السيف، يعني ما فيش معاكم سلاح إلا سيوف الراحل، إلا سلاح الراحل، سلاح المسافر، إلا السيوف في القرب، وأن تمكثوا بها 3 أيام فقط. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كما سنرى إن شاء الله تغيظوا غيظا شديدا، إذ أنهم كما سنرى إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر، أن هذه الشروط التي بدأت بشرط مجحف ظالم، كيف أنهم على مشارف مكة وأنهم يعودوا أدراجهم بعد أن خرجوا وأقاموا ليالي طويلة في الحديبية، فكيف يعودون مرة ثانية؟ لكنهم تحملوا ذلك. لكن سنرى من الشروط في المرة القادمة بإذن الله رب العالمين أنهم تغيظوا جدا، وسنرى ما سيكون من عمر رضي الله عنه في بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكان.